الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر شعبان من عام 1431 نلتقي في أول درس من دروس شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومد في عمره على طاعته، وذلك ضمن برنامج هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه الدورة العلمية في سنتها التاسعة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. كما تعلمون كنا قد بدأنا في العام قبل الماضي شرح هذا الكتاب، وانتهت أيام الدورة ولم نفرغ منه، ثم كان الوعد في السنة التي تليها وهي الصيف الماضي، ولكن حصل تغير في الجدول، صار هناك ارتباط في دورة في مكان آخر، وهذا اليوم إن شاء الله يأتي وقت إتمام وإنجاز المرور على هذا الكتاب المبارك. وهذا الدرس ليس هو شرح كما تعني هذه الكلمة، وإنما القصد منه قراءة هذا الكتاب المبارك والمرور عليه جميعا والتعليق والتوضيح لبعض المفردات أو زيادة توضيح لبعض الجمل التي تضمنها، وإلا فالكتاب هو كتاب أصلا ليس من كتب المتون التي تكون عباراتها مضغوطة، لا، هو كتاب واضح والحمد لله، مليء بالأدلة، مليء بالحجج، مليء بالبيان للموضوع الذي قصد المؤلف حفظه الله تقريره وإيضاحه. فليس يعني هذا الدرس كما قلت لكم شرح بما تعني هذه الكلمة، وإنما المقصود أن ينتفع المتكلم والسامع بما تضمنه هذا الكتاب من خلال قراءته والمرور عليه والتعليق على حسب الحاجة. كان المؤلف قد بدأ كتابه بمقدمات ومهد للموضوع الأساس بمماهدات، ابتدأها أولا بالتنبيه على إكرام الله عز وجل للإنسان بالعقل والفطرة، فميز الله عز وجل الإنسان، ميزه بالعقل الذي هو محل الفهم والذي هو مناط التكليف، لأن الله عز وجل هيئه لحمل الأمانة التي هي عبادة الله عز وجل وحده وتكليفه بالشرائع والعبادات. ففهم هذا الوحي، فهم هذا الشرع الذي سيخاطب به هذا المكلف يحتاج إلى العقل، فأعطاه الله عز وجل الفقه، الفهم، العقل، حتى يفهم به شرع الله عز وجل، ثم يتبع ذلك الفهم العمل بما أمر به. وكذلك أيده بالفطرة، ففطر الله عز وجل العباد على التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود يعني من بني آدم إلا يولد على الفطرة، يعني لو ترك كما خرج من بطن أمه دون مؤثرات لما عبد إلا الله جل وعلا. ولكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المولود بعد أن يخرج من بطن أمه يتعرض لمؤثرات تحرفه عن الأصل الذي فطر عليه، تتغير ملته إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية على حسب البيئة التي ينشأ فيها، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه أصلا على الإسلام على فطرة التوحيد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح لنا هذه الحقيقة، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تخرج من بطن أمها بهيمة كاملة سليمة، ثم بعد ذلك ماذا يفعل بها صاحبها؟ يجزع أذنها، يقطع الأذن لمصلحة ما من المصالح التي يريدها صاحبها. فهذا القطع تغيير لخلقة هذه البهيمة التي خرجت من بطن أمها سليمة. كذلك أيضا يخرج المولود من بطن أمه سليم على فطرة التوحيد، ثم يحصل التبديل والتغيير والتشويه لتلك الفطرة من خلال التربية الفاسدة التي ينشأ عليها. فهذه الفطرة من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالعقل السليم يدل صاحبه على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. الفطرة التي فطر الله الناس عليها أيضا مساعدة للعباد على الاستقامة على التوحيد. ثم إضافة إلى ذلك أرسل الله عز وجل الرسل، وبالرسل قامت الحجة، فقيام الحجة إنما هو ببعثة الرسل وإنزال الكتب. هؤلاء الرسل وهذه الكتب تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، تذكرهم بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل عليهم، يأمرونهم بالتوحيد، يحذرونهم من الشرك، يرغبونهم في الجنة، يخوفونهم من النار. أرسل الله رسلا كثيرين، وبعث أنبياء أكثر من الرسل. كل هؤلاء الأنبياء، كل هؤلاء الرسل جاءوا يدعون الأمم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وذلك أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أعظم الحسنات على الإطلاق هو التوحيد. وبالمقابل فإن أعظم وأشد ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. فمن لقي الله موحدا كان من أهل الجنة، ومن لقي الله مشركا بعد أن قامت عليه الحجة الرسالية فإنه إلى نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. صاحب التوحيد لو لقي الله وهو مصر على الكبائر ثم دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأنه لقي الله بحسنة من مات عليها لا يخلد صاحبها في النار ولو دخلها، وهي حسنة التوحيد. وقد يتجاوز الله عن هذا العبد الموحد العاصي المسرف على نفسه، يتفضل الله عليه ويدخله الجنة دون سابق عذاب. إذا صلح التوحيد قبلت الأعمال وبورك فيها، لكن إذا فسد هذا الأصل، إذا فسد هذا الأصل وكان العبد مشركا يعبد مع الله آلهة أخرى فإن كل أعماله التي يزعم أنه يتقرب بها إلى الله لا تجدي عليه شيئا، لا تنفعه بشيء. قال الله تعالى بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأن التوحيد هو الأساس، هو الأصل الذي يبنى عليه بناء الدين. فإذا كان العبد ليس عنده هذا الأصل لم يستفد ولم ينتفع بأعماله، ولا يعتبر بها شرعا. كما أن البيت إذا هدم أساسه هدم أصله سقط، الشجرة إذا قطع أصلها سقطت، الخيمة إذا سقط عمودها انهدمت. فكذلك التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يقبلها الله حتى يصح هذا التوحيد. فبما أن التوحيد هو الأساس، كان من حكمة الله عز وجل أن يأمر الأنبياء وكذلك أتباع الأنبياء أن يدعو الناس أول ما يدعون إليه إلى تحقيق هذا الأصل. هل يعقل يستشار أن طبيبا مثلا يرى جثة شخص مقطوع الرأس وفيه جروح في جسده، رأسه مقطوع، ثم يذهب ويعالج تلك الجروح في ساقه في قدمه في يده، ماذا سيقال عن هذا الشخص؟ سفيه، سفيه. هكذا من ينشغل الآن بقضايا جانبية ويترك أصل الأصول وأساس الأسس الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يأتي عند مشرك يعبد غير الله فلا ينصحه إلا ببر الوالدين، صلة الرحم، برحمة المساكين، كذا وكذا من هذه الجوانب. طيب ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد منها عند الله؟ لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يحجون، يصومون، يعتمرون، يعتكفون، يعتقون الرقاب لوجه الله، يصلون الأرحام لوجه الله، ومع ذلك كل تلك الأعمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الأعمال فاقدوا أصل الأصول وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إليه، أول ما فاتحهم به، هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه تتعلق بالذين يلقون الله عز وجل بالشرك الأكبر وعندهم شيء من الأعمال التي تقربوا بها إلى الله لم تنفعهم بشيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. فإذا أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله أن يبدأوا أول ما يبدأوا به وأن يعتنوا أعظم العناية بشأن الدعوة إلى التوحيد وترك الإشراك بالله. ثم ذكر المؤلف حفظه الله نماذج من دعوات الأنبياء، فذكر النموذج الأول نوح عليه السلام، أول الرسل بعث إلى البشرية، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. الشرع ابن عباس لأن الناس المقصود بهم آدم وذريته كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون ثم حصل الشرك. فأول من بعث بعد حصول ووقوع الشرك وطروه على بني آدم نوح عليه السلام. مكث نوح في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 إلا 50 عام، 950 سنة وهو يدعو قومه إلى أن يفرد الله بالعبادة ويترك عبادة ما سواه، 950 سنة، والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. حذرهم من عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الأصنام التي كانوا يعبدونها مع الله جل وعلا. وهذه دعوته في مواطن كثيرة من القرآن الكريم موسعة ومختصرة، وكلها تبين لنا أن هذه المدة التي قضاها نوح مع قومه كانت مرتكزة على هذا الأساس المتين، وهو أن يعبد الله وأن لا يشركوا به شيئا. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام نموذجا ثانيا من رسل الله وكيف كانت دعوته، دعوته مع أبيه إلى أي شيء دعا أباه، على أي شيء كانت المخاصمة والمحاجة بينه وبين أبيه على التوحيد وترك عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه من الله شيئا. دعوته لقومه بأساليب متعددة متنوعة، ومنها تحطيمه للأصنام في يوم العيد إلا كبيرهم، ثم لما استدعوه سألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فأشار إلى الكبير، سألوهم إن كانوا ينطقون، يريد أن يوضح لهم ويقررهم بألسنتهم أن أصنام أوثان جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا فضلا أن تغني عن غيرها شيئا. ولكن مع إدراكهم تلك الحقيقة في لحظات إلا أنهم نكسوا على رؤوسهم وعادوا لما كانوا عليه والعياذ بالله. وهكذا دعوته لعباد النجوم، وهكذا محاجته مع الملك الذي ادعى أنه الذي يحيي ويميت. كل دعوة إبراهيم عليه السلام وجهاده إنما كان منصبا ومعتنيا غاية العناية بأمر إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فلم يكن نوح يفارع قومه من أجل الوصول إلى الحكم، ولا إبراهيم في جهاده ودعوته حتى مع ذلك الملك الظالم الفاجر من أجل الصراع على الحكم والملك، وإنما كانت القضية قضية دعوة إلى أن يعبد الله وحده ولا يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى. ثم عرض لنموذج ثالث وهو يوسف ابن يعقوب عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. قص الله عز وجل خبر يوسف ولا سيما في السورة المخصصة باسمه سورة يوسف، وكيف دعا الرجلين اللذين دخل معه السجن، خباز الملك وساقي الملك، سجنوا معه. فرأيا رؤيا ثم طلب من يوسف أن يفسرها لهم. فماذا فعل يوسف؟ أول ما بدأ معهم دعاهم إلى التوحيد وأورد لهم الحجج العقلية والشرعية على أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وبعد أن شرح لهم حقيقة التوحيد فسر لهم الرؤيا، ثم ذكر نموذجا رابعا وهو موسى بن عمران كريم الرحمن، وكيف كانت دعوته قائمة على أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فكانت دعوته لبني إسرائيل لأن يعبدوا الله، دعوته وجهاده مع فرعون ومجادلته معه إنما كانت من أجل أن يقرر له أنه لا يعبد إلا الله ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله جل وعلا. فلم تكن القضية قضية مصارعة على كرسي الحكم، وأن موسى كانت له مطامع أن يملك مصر، معاذ الله. ولو كانت هذه غاية موسى لما كانت سيرته الدعوية كما قص الله عز وجل علينا، كان سينظم الخلائق السرية ويدربهم على السلاح وعلى الاغتيالات وعلى كذا وعلى كذا، ثم ينقلب بهم على فرعون ومن معه. لكن ليس لهذا إشارة من قريب ولا من بعيد فيما قصه الله عز وجل علينا من خبر موسى مع فرعون. لكن تعال اسمع أو اقرأ للدعاة السياسيين كيف يحون ويصورون لك أيها السامع أن المسألة كانت صراع من أجل الوصول إلى الحكم. ثم ذكر النموذج الخامس لسيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأفاض فيما يتعلق بهذا الجانب لأهميته ولوضوح وكثرة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي السنة النبوية فيما يتعلق بجانب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه إنما جاء يدعو قريشا وغيرهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن هذا هو الأمر الذي فتحهم به وواجههم به وأعاد وأبدع فيه حتى عقلوه وفهموه عنه. فكان المشركون يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء يطلب ملك، ما جاء يطلب مال، ما جاء يطلب زعامة، ما جاء يطلب من الدنيا قليلا ولا كثيرا، إنما جاءهم من أجل أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا آخر. وهذا ما سجله الله عز وجل عليهم في كتابه لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فهموا ما الذي يطلبه منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يفرد الله بالعبادة. وقد جاءوه أرسلوا مندوبين إليه صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه بكل صراحة، تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مال، تريد امرأة زوجناك أجمل النساء، يعرضون عليه عروض مغريات لعله أن يترك هذا الأمر الذي يدعوهم إليه. فما تزحزح عن موقفه صلى الله عليه وسلم ولا حاد عن قيد أنمله عليه الصلاة والسلام، وإنما أعاد عليهم أنه إنما جاء يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك بأن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. واستمرت المدة الزمنية في مكة على هذا الأساس، سواء في قريش أو في قبائل العرب حينما يقدمون إلى الحج أو في بعض خروجه إلى المناطق التي تقرب من مكة كالطائف، تجد أن دعوته في هذه الأماكن كلها، في هذه الأماكن كلها، إنما هي من أجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. انتقل إلى المدينة وجاء العهد المدني ونزلت التشريعات والأحكام والعبادات وصار المجتمع مجتمع موحد في المدينة، هل تغير الأسلوب؟ هل أهمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ الجواب لا، بل استمر عليه الصلاة والسلام مع تبيينه العبادات والأحكام التي تنزل عليه تباعا، استمر في عنايته بالتوحيد. صحابة من كبار أصحابه من فضلاء أصحابه يقول لهم ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا. طيب هم موحدون، هم مسلمون، هم مؤمنون، هم من سادات وخيار هذه الأمة، من باب التذكير بهذا الأصل، من باب التربية على العناية به، من أجل التأكيد عليه مرة بعد مرة. وهكذا أيضا تجده في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، ومع ذلك يحذر أمته من وسائل الشرك، يحذر أمته من وسائل الشرك، وذلك بلعنته لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما يحذر ألا يتخذ قبره مسجدا فيكون ذلك وسيلة إلى عبادته من دون الله. كذلك أيضا من جوانب وصور عنايته بهذه القضية أنه كان يرسل السرايا من أصحابه من أجل القضاء على الأصنام والطواغيت التي تعبد من دون الله. يرسل فلانا من أصحابه إلى ذي الخلصة فيهدمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى مناة فيحطمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى العزة فيدمرها تدميرا، كل هذا قياما منه صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والقضاء على كل مظاهر الشرك بالله جل وعلا. فلم يزل على ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في مقدمة أو مقدمات كتابه، وذلك أيضا خلاصة ما مر معنا في الدروس الماضية في المرحلة الأولى كما قلنا في السنة قبل الماضية، ونواصل في هذا الدرس إن شاء الله بقية كلام المؤلف حفظه الله وأمتعنا بحياته ونفعنا بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل: عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج
هل يجوز العدول
هل يجوز للدعاء أحسن الله إليكم شيخ هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟
هذا سؤال يطرحه المؤلف بعد ما ذكر ما ذكر. قال هل يجوز للدعاة إلى الله سواء بشكل فردي داعية يعمل بمفرده أو جماعة من الجماعات التي تؤسس بقصد الدعوة إلى الله فيما يزعم مؤسسوها، هل يجوز لهؤلاء الدعاة أفرادا أو جماعات في أي عصر من العصور العدول يعني الميل عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا سؤال مهم، وهو الذي عقد المؤلف هذا الكتاب من أجله. نعم.
الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم. يقول الشيخ حفظه الله: الجواب في ضوء ما سبق، يعني من خلال الأدلة المعتبرة، أدلة شرعية من الكتاب من السنة أو دلالة العقل السليم من خلافات العقل المستنير بالكتاب وبالسنة وبهدي السلف الصالح، نصل إلى خلاصة وهي أن هذا العمل الذي هو الميل والعدول واستحداث وابتداع طريقة غير طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله أمر محرم، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار ما سواه. ثم ذكر تعليلات. الأول، قال أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. الرسم في اللغة معناه أثر الشيء، الرسم في اللغة معناه أثر الشيء، ويطلق أيضا الرسم على الكتابة، الرسم العثماني يعني طريقة الكتابة العثمانية، فالمقصود الذي رسمه الله يعني كتبه أو فرضه أو بينه وأوضحه سبحانه وتعالى. ويظهر أن هذا الاستعمال استعمال معاصر، يعني ما استحضر أنه مر معي في كلام الاستعمالات وأساليب الأئمة السابقين، لكنه استعمال معاصر واستعمله كثير من كبار علمائنا وأمتنا، موجود في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك في كلام الشيخ ابن عثيمين، وموجود أيضا في كلام الشيخ صالح الفوزان. فهو استعمال كما قلت استعمله بعض أئمة السنة في هذا العصر، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان، هو خالق الإنسان الذي ابتدأ خلقه ويعرف ما يصلحه ما ينفعه ما هو الأصلح له، وهو العالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم، استفهام إنكار على المشركين الذين كانوا يسرون بطعنهم في الله عز وجل، يظنون أنهم إذا جهروا بأصواتهم علم الله ذلك، وإذا أسروا بأصواتهم وكلامهم خفي على الله، فأنكر الله عز وجل عليهم، قال: ألا يعلم من خلق. فالخلق الخلق من أكبر الأدلة وأقواها وأظهرها على علم الله سبحانه وتعالى، من أوضح الأدلة على علم الله. فالخلق والإيجاد يفتقر إلى العلم. ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير اللطيف بمعنى الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء. اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء فضلا عن ظواهرها. الخبير أيضا معنى قريب من اللطيف، ومعناها الذي علم الأمور ظواهرها وبواطنها. ومن أهل العلم يعني يفصل أكثر في الفروق بين هذه الأسماء المتقاربة في المعنى. اسمان:
وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. ثانيا: أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد. فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، وآخر بالفلسفة والكلام، وآخرين بالسياسة، بل وجدناهم
الفلسفة يقولون أصلها كلمة يونانية مكونة من كلمتين: فيلة وسوفة. فيلة بمعنى حب، وسوفة بمعنى الحكمة. فالفيلسوف هو عندهم محب الحكمة، ويقصدون بالحكمة العلوم العقلية التي تبحث في مبادئ الخلق، مبادئ الكون، ونحو ذلك من العلوم. نعم.
بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا، واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. ثالثا:
نعم، أولا قال لك أن هذا الأمر أو هذه الطريقة في المنهج، في منهج الدعوة إلى الله، هو الطريق الذي أمر الله به. طيب، يحتمل أن يكون هذا الأمر أمر إيجاب، أمر استحضار. فالأمر الثاني يحصر لك الدائرة في أن ذلك الأمر للوجوب، لأنه ما في نبي خالف هذه الطريقة، ما هناك نبي خالف هذه الطريقة. فلو كان الأمر للاستحباب، كان مثلا نبي بدأ بالتوحيد، ونبي بدأ بغير ذلك، حتى يتبين للبشرية أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب والإلزام. فكل الأنبياء تتابعوا على التزام هذا المنهج. إذا الله أمر به، والأمر الثاني التعليل الثاني أن جميع الأنبياء التزموه ولم يخرجوا عنه. نعم.
ثالثا: أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به.
هذا من أدلة من يقول أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا به، بخلاف أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهدي أولئك الأنبياء الذين سبقوه. ونحن مأمورون بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أننا أيضا مأمورون باتباعه هو عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. نعم.
رابعا: ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا، فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
حنيفا يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنف في لغة العرب الميل، الميل، والله لولا حنف برجله، الميل عن الشرك إلى التوحيد، عن الباطل إلى الحق. نعم.
والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا، فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة جميع النبيين والمرسلين، ملتهم واحدة وهي إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. لكن لماذا أضيفت هذه الملة إلى إبراهيم وجاء التأكيد على أن نتبع ملة إبراهيم على وجه الخصوص؟ لأنه أعظم الأنبياء والرسل في القيام بهذا الأمر، هو أعظمهم قياما بهذا الشأن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. خامسا، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه،
في شيء يعني من أمر الدين، فإن تنازعتم في شيء يعني في أمر من أمر الدين. نعم.
قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
تأويلا بمعنى عاقبة، أحسن عاقبة. نعم.
فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل أخبرنا فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك مناهجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك مناهجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه، وقد مر بنا عرض شيء من هذا. سادسا، أن الله قد خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فجعل للكون سننا يسير في نطاقها، لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتن، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه.
حيوانات يعني الأحياء، يعني الأحياء. نعم.
ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق.
شجرة في لغة العرب النبات الذي له ساق، النبات الذي له ساق. أما النبات الذي لا ساق له، الذي يفترس على الأرض الفراش، فهذا تسميه العرب نجم، تسميه العرب نجما. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. النجم النبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق. نعم.
ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق، فإذا استؤفل ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صحيحة.
وما بقيت شريعة صحيحة.
فمثلا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنية، فسدت وتغيرت حقيقتها لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إسماعيل.
إنه أول من غير دين إسماعيل.
فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل.
لحظة. الآن الشيخ حفظه الله يريد أن يبين بهذا الدليل له لعله السادس، نعم، أن من سنن الله عز وجل أن الجسد لا يعيش إلا بالروح، فإذا فارقته الروح فقد الروح، صار جسدا ممكنا محله باطن الأرض. الشجرة إذا قطع أصلها ماتت سقطت ولم ينتفع بثمرها. وكذلك أيضا العقيدة هي كالروح للشرائع، فإذا فقدت العقيدة الصحيحة لم يستفد من تلك العبادات، لم يستفد ولم ينتفع بتلك العبادات، لأنها فقدت الأصل، فقدت الروح الذي به يكون حياتها وقوامها. ثم ضرب الشيخ مثال بشريعة إبراهيم التي أخذها عن إسماعيل ونشرها في العرب، فكانوا على دين إسماعيل، وعن إبراهيم وإسماعيل أخذوا الحج وأخذوا العمرة وأخذوا تعظيم البيت وغير ذلك من الشرائع، واستمروا على ذلك الخير حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي ملك خزاعة إلى بلاد الشام وجلب معه الأصنام وفرقها في بعض قبائل العرب في مكة وغيرها، ورغب الناس في عبادتها، فطرأ الشرك في العرب بعد أن كانوا على دين إسماعيل ودين إبراهيم، وبالتالي لما وقعوا في الشرك لم ينتفعوا بما بقي معهم من تلك العبادات التي أخذوها عن دين إسماعيل وإبراهيم عليه السلام. لماذا لا ينتفعون بحج ولا بعمرة ولا بعتق ولا باعتكاف ولا بغير ذلك؟ لفساد الاعتقاد. وقوله في الحديث إنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان، كما في كتب التاريخ أنه جلبها من بلاد الشام. والبحيرة والسوائب والوصيلة والحامي، أذكر لكم تفسير سعيد ابن المسيب رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. يقول سعيد: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. ناقة يمنع الناس من حلبها من شرب لبنها. لماذا؟ لأن هذه جعلت لوثن من الأوثان، نذر من النذور لقبر أو لصنم أو لشجر أو لغير ذلك مما يعبدونه من دون الله. فيأتي هذا الشخص ويجعل هذه الناقة محرمة على الناس، لا يستفيدون بشيء من لبنها. السائبة يعني يتقرب بهذا العمل إلى الطاغوت الذي يعبده. السائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، يعني يتركونها، سيبها تركها، والسائبة قال كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، لا يركبها إنسان ولا يحمل عليها متاع ولا يمكن الفحل من غراضها، هذا معنى السائبة، ولا تمنع من مرعى تأكل وتشرب، تترك هكذا لا ترد ولا تمنع تقربا إلى طاغوت من الطواغيت. الوصيلة قال الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، أول ما تنتج أنثى، ثم بعدها تأتي بأنثى أيضا، فماذا يفعلون بها؟ جاءت بأنثى ثم أنثى بدون فاصل، يكافئونها بتشييبها للطاغوت. سميت وصيلة لأنها وصلت الأنثى الثانية بالأنثى الأولى بدون فاصل، يعني لم تأتي بذكر بين هذه وبين هذه. والحامل فحل الإبل يمكث مدة يغرب النوق ثم بعد ذلك يمنع خلاص، ثم بعد ذلك يحمونه، لا يركب عليه ولا يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا من ماء ولا غير ذلك، يفعلون أيضا هذا من باب التقرب إلى طواغيتهم. وكان أكثر ما يفعلون هذا كما في النهاية الملاثير وغيره أن هذا في الغالب يكون نذرا إذا قدم الرجل من سفر أو شفي من مرض أو يعني نجا من خطر ونحو ذلك، فإنه يتقرب للطاغوت أو لأي آلهة كانت من آلهته بمثل هذا العمل. فأول من اخترع لهم هذا الاختراع هو عمر ابن لحي. وطبعا قضية البحيرة والسائبة بالذات فيها اختلاف كثير، يعني ذكر ابن حجر أو أشار إلى 10 صور لتعريف البحيرة، لكن هذا من كما قلت لكم تعريف سعيد بن المسيب. والتعريف المشتهر في كتب اللغة أن البحيرة هي بنت السائبة، البحيرة هي بنت السائبة، فإذا سيبت الناقة ثم جاءت بأنثى فإن هذه البحيرة يشقون أذنها، ولهذا سميت بحيرة لأن البحر شق الأذن، ثم أيضا تسيب كأمها، فالأم تسمى سائبة والبنت تسمى بحيرة. وعلى تفسير سعيد المسيب هي التي يمنع لبنها فلا يفلب ولا يشرب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية، والعرب عباد أوثان.
صارت ديانة وثنية والعرب، يعني وصار العرب عباد أوثان. نعم.
صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوثان.
والعرب عبادة.
والعرب
يعني تقدير الكلام التقدير، وصار العرب اسم صار عباد الخبر. نعم.
وصار والعرب عباد أوثان، ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته، ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى.
الهدي معروف ما يهدى إلى البيت الحرام، أما البدن فجمع بدنة واحدة الإبل، واحدة الإبل، وقيل الواحدة من الإبل أو البقر على السواء، فالواحدة منها تسمى بدنة سواء كانت من الإبل أو من البقر. نعم.
وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة
رسالة توحيد.
وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية، فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير ابن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحرمون
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ورسوله
ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
الآن في دعوات يقولون لا تسمون هؤلاء كفار اليهود والنصارى لا تسمونهم مشركين بل هم أصحاب أديان سماوية وكلها أديان كما يقولون إبراهيمية وكلهم مؤمنون يجمعنا وإياهم الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر ويشنعون على من يطلق عليه ليش كفار. فلا شك أن هذه دعوات مضادة ومخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم كفار وهم مشركون وليس بيننا وبينهم مثقال ذرة من أخوة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن
يعني نادى مناد. نعم.
إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر
وغبرات أهل الكتاب.
أحسن الله عليكم. وغبرات أهل الكتاب.
غبرات يعني بقايا أهل الكتاب. نعم.
وغبرات أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا فيشاروا ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها فيقالوا ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفضل
فارقنا الناس
في الدنيا على أفقر ما كنا إليه. أحسن الله عليك. قالوا
فارقنا الناس
في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بربنا شيئا مرتين. والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى رسالتي التوحيد والإيمان بعبادتهم لعزير.
طبعا المقصود بهؤلاء اليهود والنصارى الذين يحشرون ويدخلون النار هم الذين بدلوا وغيروا. أما اليهود الذين ماتوا على دين موسى على التوحيد واتباع موسى فهم إلى الجنة والنصارى الذين ماتوا على دين عيسى على التوحيد هؤلاء إلى الجنة. أما الذين غيروا وبدلوا أو أدركوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه فهؤلاء هم الذين إلى النار خالدين فيها والعياذ بالله. نعم.
والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى رسالتي التوحيد والإيمان بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين وتحولت
تانكم الرسالتان.
أحسن الله إليكم. وتحولت تانكم الرسالتان
اسم إثارة هذا. نعم.
فصاروا بذلك مشركين كافرين وتحولت تانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف. ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع
القارئ وللسامع أيضا. نعم.
ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا بأصلها، وكالروح للجسد فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح وبها إلا بالروح وبها وبهذه المقاييس العقلية والشرعية يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها. وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه.
ولا يجوز العدول عنه.
الأول الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تعليما عمليا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالقيام ثم بالتكبير ثم بالقراءة ثم بالركوع ثم السجود، هذا نفعله في ركعة ثم الثانية كذلك، ثم التشهد الأول ثم التشهد الأخير ثم السلام. فلو قالت جماعة الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير أو نقدم السجود على الركوع أو نجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة مكان التشهد، فلو تم لها هذا أو شيء منه فهل تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلامية؟
الجواب لا تكون ولا تصح، وهذا مثال واضح. يعني المعارضون يسلمون لو عكسنا طريقة الصلاة، بيقول لك لا هذه ما تصلح، كيف أول ما تكبر تبدأ مثلا بالتشهد، كيف تبدأ بالسجود وبعدين تركع، ما يصح هذا. لابد أن نحافظ على ترتيب الصلاة لأنها عبادة توقيفية. طيب يقال لهم إيش؟ كذلك أيضا الدعوة عبادة وعبادة توقيفية، ولهذا بين الله عز وجل لنا كيف نبدأ بالدعوة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين يرسلهم كيف يدعون، أول ما يبدأون بالعبادة بالتوحيد بتصحيح العقيدة. فكما تسلم في الصلاة كما تسلم في الحج فكذلك سلم بهذا الحكم في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
الثاني الحج. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين هو اليوم التاسع. وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة حدد بدايته ونهايته.
فلو أن جعل الطواف الإفاضة في زمن معين لا يجوز تقديمه عليه، لا يجوز تقديمه عليه، لا يجوز تقديمه على اليوم العاشر أو ليلة العاشر بعد سقوط القمر، لكن تأخيره عن العاشر يجوز. نعم.
فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه، مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى، ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجاج، أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا النسك؟ الثالث، وهو بيت القصيد. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد، وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. فمن ذلكم من أمثلة كثيرة قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ألا تراها دعوة منظمة وتشريعا منظما؟ يبدأ بأصل الأصول، ثم يتدرج من الأهم إلى المهم. فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها، ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة، ونستجيز مخالفة؟
ولماذا تقدير الكلام، ولماذا نستجيز؟ نعم.
ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه. إن هذا لأمر خطير يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم.
نعم، نتجه لهذا القدر، وهذه المحادثة الأخيرة واضحة جدا وفيها إلزام قوي، ويعني كثير من الدعاة والمنظرين لا شك أنهم يفهمون هذا الأمر حق الفهم، ولكن لماذا لا يلتزمونه؟ لأنهم في الغالب أنهم طلاب دنيا، طلاب حكم، طلاب كراسي، فلهذا سلكوا هذا المسلك. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يخلص نياتنا وأن يمسكنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتب بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اليوم يوم السبت الموافق 12 من شهر شعبان من عام 1431، نلتقي في أول درس من دروس شرح كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ومد في عمره على طاعته، وذلك ضمن برنامج هذه الدورة المباركة، دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه الدورة العلمية في سنتها التاسعة، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. كما تعلمون كنا قد بدأنا في العام قبل الماضي شرح هذا الكتاب، وانتهت أيام الدورة ولم نفرغ منه، ثم كان الوعد في السنة التي تليها وهي الصيف الماضي، ولكن حصل تغير في الجدول، صار هناك ارتباط في دورة في مكان آخر، وهذا اليوم إن شاء الله يأتي وقت إتمام وإنجاز المرور على هذا الكتاب المبارك. وهذا الدرس ليس هو شرح كما تعني هذه الكلمة، وإنما القصد منه قراءة هذا الكتاب المبارك والمرور عليه جميعا، والتعليق والتوضيح لبعض المفردات، أو زيادة توضيح لبعض الجمل التي تضمنها. وإلا فالكتاب هو كتاب أصلا ليس من كتب المتون التي تكون عباراتها مضغوطة، لا، هو كتاب واضح والحمد لله، مليء بالأدلة، مليء بالحجج، مليء بالبيان للموضوع الذي قصد المؤلف حفظه الله تقريره وإيضاحه. فليس يعني هذا الدرس كما قلت لكم شرح بما تعني هذه الكلمة، وإنما المقصود أن ينتفع المتكلم والسامع بما تضمنه هذا الكتاب من خلال قراءته والمرور عليه والتعليق على حسب الحاجة. كان المؤلف قد بدأ كتابه بمقدمات ومهد للموضوع الأساس بمماهدات، ابتدأها أولا بالتنبيه على إكرام الله عز وجل للإنسان بالعقل والفطرة. فميز الله عز وجل الإنسان، ميزه بالعقل الذي هو محل الفهم والذي هو مناط التكليف، لأن الله عز وجل هيئه لحمل الأمانة التي هي عبادة الله عز وجل وحده، وتكليفه بالشرائع والعبادات. ففهم هذا الوحي، فهم هذا الشرع الذي فيخاطب به هذا المكلف يحتاج إلى العقل، فأعطاه الله عز وجل الفقه، الفهم، العقل، حتى يفهم به شرع الله عز وجل، ثم يتبع ذلك الفهم العمل بما أمر به. وكذلك أيده بالفطرة، ففطر الله عز وجل العباد على التوحيد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما من مولود يعني من بني آدم إلا يولد على الفطرة، يعني لو ترك كما خرج من بطن أمه دون مؤثرات لما عبد إلا الله جل وعلا. ولكن ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذا المولود بعد أن يخرج من بطن أمه يتعرض لمؤثرات تحرفه عن الأصل الذي فطر عليه، فتتغير ملته إلى اليهودية، إلى النصرانية، إلى المجوسية، على حسب البيئة التي ينشأ فيها. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو لمسلمانه، لأنه أصلا على الإسلام، على فطرة التوحيد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يوضح لنا هذه الحقيقة، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تخرج من بطن أمها بهيمة كاملة سليمة. ثم بعد ذلك ماذا يفعل بها صاحبها؟ يجزع أذنها، يقطع الأذن لمصلحة ما من المصالح التي يريدها صاحبها. فهذا القطع تغيير لخلقة هذه البهيمة التي خرجت من بطن أمها سليمة. كذلك أيضا يخرج المولود من بطن أمه سليم على فطرة التوحيد، ثم يحصل التبديل والتغيير والتشويه لتلك الفطرة من خلال التربية الفاسدة التي ينشأ عليها. فهذه الفطرة من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالعقل السليم يدل صاحبه على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. الفطرة التي فطر الله الناس عليها أيضا مساعدة للعباد على الاستقامة على التوحيد. ثم إضافة إلى ذلك أرسل الله عز وجل الرسل، وبالرسل قامت الحجة، فقيام الحجة إنما هو ببعثة الرسل وإنزال الكتب. هؤلاء الرسل وهذه الكتب تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، تذكرهم بالميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل عليهم، يأمرونهم بالتوحيد، يحذرونهم من الشرك، يرغبونهم في الجنة، يخوفونهم من النار. أرسل الله رسلا كثيرين، وبعث أنبياء أكثر من الرسل. كل هؤلاء الأنبياء، كل هؤلاء الرسل جاءوا يدعون الأمم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وذلك أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، أعظم الحسنات على الإطلاق هو التوحيد. وبالمقابل فإن أعظم وأشد ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك. فمن لقي الله موحدا كان من أهل الجنة، ومن لقي الله مشركا بعد أن قامت عليه الحجة الرسالية فإنه إلى نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبد الآباد. صاحب التوحيد لو لقي الله وهو مصر على الكبائر ثم دخل النار فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأنه لقي الله بحسنة من مات عليها لا يخلد صاحبها في النار ولو دخلها، وهي حسنة التوحيد. وقد يتجاوز الله عن هذا العبد الموحد العاصي المسرف على نفسه، يتفضل الله عليه ويدخله الجنة دون سابق عذاب. إذا صلح التوحيد قبلت الأعمال وبورك فيها، لكن إذا فسد هذا الأصل، إذا فسد هذا الأصل وكان العبد مشركا يعبد مع الله آلهة أخرى، فإن كل أعماله التي يزعم أنه يتقرب بها إلى الله لا تجدي عليه شيئا، لا تنفعه بشيء. قال الله تعالى بعدما ذكر جملة من الأنبياء والرسل، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن التوحيد هو الأساس، هو الأصل الذي يبنى عليه بناء الدين. فإذا كان العبد ليس عنده هذا الأصل لم يستفد ولم ينتفع بأعماله ولا يعتبر بها شرعا، كما أن البيت إذا هدم أساسه هدم أصله سقط، الشجرة إذا قطع أصلها سقطت، الخيمة إذا سقط عمودها انهدمت. فكذلك التوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، ولا يقبلها الله حتى يصح هذا التوحيد. فبما أن التوحيد هو الأساس، كان من حكمة الله عز وجل أن يأمر الأنبياء وكذلك أتباع الأنبياء أن يدعو الناس أول ما يدعون إليه إلى تحقيق هذا الأصل. هل يعقل يستشار أن طبيبا مثلا يرى جثة الشخص مقطوع الرأس وفيه جروح في جسده، رأسه مقطوع، ثم يذهب ويعالج تلك الجروح في ساقه في قدمه في يده، ماذا سيقال عن هذا الشخص؟ سفيه، سفيه. هكذا من ينشغل الآن بقضايا جانبية ويترك أصل الأصول وأساس الأسس الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يأتي عند مشرك يعبد غير الله فلا ينصحه إلا ببر الوالدين، صلة الرحم، برحمة المساكين، كذا وكذا من هذه الجوانب. طيب ماذا يستفيد؟ ماذا يستفيد منها عند الله؟ لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يحجون يصومون يعتمرون يعتكفون يعتقون الرقاب لوجه الله يصلون الأرحام لوجه الله، ومع ذلك كل تلك الأعمال لا قيمة لها. لماذا؟ لأن أصحاب هذه الأعمال فاقدوا أصل الأصول وهو التوحيد إفراد الله بالعبادة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعاهم إليه أول ما فاتحهم به هو أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه تتعلق بالذين يلقون الله عز وجل بالشرك الأكبر وعندهم شيء من الأعمال التي تقربوا بها إلى الله لم تنفعهم بشيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. فإذا أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله أن يبدأوا أول ما يبدأ به وأن يعتنوا أعظم العناية بشأن الدعوة إلى التوحيد وترك الإشراك بالله. ثم ذكر المؤلف حفظه الله نماذج من دعوات الأنبياء، فذكر النموذج الأول نوح عليه السلام أول الرسل بعث إلى البشرية. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. فسر ابن عباس لأن الناس المقصود بهم آدم وذريته كانوا على التوحيد لمدة 10 قرون ثم حصل الشرك. فأول من بعث بعد حصول ووقوع الشرك وطروه على بني آدم نوح عليه السلام. مكث نوح في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا خمسين عام 950 سنة وهو يدعو قومه إلى أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة ما سواه. 950 سنة والنتيجة ما آمن معه إلا قليل. حذرهم من عبادة ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر الأصنام التي كانوا يعبدونها مع الله جل وعلا. وهذه دعوته في مواطن كثيرة من القرآن الكريم موسعة ومختصرة، وكلها تبين لنا أن هذه المدة التي قضاها نوح مع قومه كانت مرتكزة على هذا الأساس المتين، وهو أن يعبدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا. ثم ذكر إبراهيم عليه السلام نموذجا ثانيا من رسل الله، وكيف كانت دعوته، دعوته مع أبيه إلى أي شيء دعا أباه، على أي شيء كانت المخاصمة والمحاجة بينه وبين أبيه، على التوحيد وترك عبادة الصنم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه من الله شيئا. دعوته لقومه بأساليب متعددة متنوعة، ومنها تحطيمه للأصنام في يوم العيد إلا كبيرهم. ثم لما استدعوه سألوه: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الكبير، سألوهم إن كانوا ينطقون، يريد أن يوضح لهم ويقررهم بألسنتهم أن أصنام أوثان جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا، فضلا أن تغني عن غيرها شيئا. ولكن مع إدراكهم تلك الحقيقة في لحظات، إلا أنهم نكسوا على رؤوسهم وعادوا لما كانوا عليه والعياذ بالله. وهكذا دعوته لعباد النجوم، وهكذا محاجته مع الملك الذي ادعى أنه الذي يحيي ويميت. كل دعوة إبراهيم عليه السلام وجهاده إنما كان منصبا ومعتنيا غاية العناية بأمر إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سوى. فلم يكن نوح يفارع قومه من أجل الوصول إلى الحكم، ولا إبراهيم في جهاده ودعوته حتى مع ذلك الملك الظالم الفاجر من أجل صراع على الحكم والملك، وإنما كانت القضية قضية دعوة إلى أن يعبد الله وحده ولا يعبد أحد غيره سبحانه وتعالى. ثم عرض لنموذج ثالث، وهو يوسف ابن يعقوب عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. قص الله عز وجل خبر يوسف ولا سيما في السورة المخصصة باسمه سورة يوسف، وكيف دعا الرجلين اللذين دخل معه السجن، خباز الملك وساقي الملك، سجنوا معه. فرأيا رؤيا ثم طلب من يوسف أن يفسرها لهم. فماذا فعل يوسف؟ أول ما بدأ معهم دعاهم إلى التوحيد، وأورد لهم الحجج العقلية والشرعية على أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وبعد أن شرح لهم حقيقة التوحيد فسر لهم الرؤيا، ثم ذكر نموذجا رابعا، وهو موسى بن عمران كريم الرحمن، وكيف كانت دعوته قائمة على أن يوحد الله ولا يشرك به شيء. فكانت دعوته لبني إسرائيل لأن يعبدوا الله دعوته وجهاده مع فرعون ومجادلته معه إنما كانت من أجل أن يقرر له أنه لا يعبد إلا الله، ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله جل وعلا. فلم تكن القضية قضية مصارعة على كرسي الحكم، وأن موسى كانت له مطامع أن يملك مصر، معاذ الله. ولو كانت هذه هي غاية موسى لما كانت سيرته الدعوية كما قص الله عز وجل علينا، كان سينظم الخلايا السرية ويدربهم على السلاح وعلى الاغتيالات وعلى كذا وعلى كذا، ثم ينقلب بهم على فرعون ومن معه. لكن ليس لهذا إشارة من قريب ولا من بعيد فيما قصه الله عز وجل علينا من خبر موسى مع فرعون. لكن تعال اسمع أو اقرأ للدعاة السياسيين كيف يوحون ويصورون لك أيها السامع أن المسألة كانت صراع من أجل الوصول إلى الحكم. ثم ذكر النموذج الخامس لسيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأفاض فيما يتعلق بهذا الجانب لأهميته ولوضوح وكثرة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي السنة النبوية فيما يتعلق بجانب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه إنما جاء يدعو قريشا وغيرهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن هذا هو الأمر الذي فتحهم به وواجههم به وأعاد وأبدع فيه حتى عقلوه وفهموه عنه. فكان المشركون يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء يطلب ملك، ما جاء يطلب مال، ما جاء يطلب زعامة، ما جاء يطلب من الدنيا قليلا ولا كثيرا، إنما جاءهم من أجل أن يعبدوا الله ولا يعبدوا شيئا آخر. وهذا ما سجله الله عز وجل عليهم في كتابه لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فهموا ما الذي يطلبه منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يفرد الله بالعبادة. وقد جاءوه أرسلوا مندوبين إليه صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه بكل صراحة، تريد ملك ملكناك، تريد مال جمعنا لك مال، تريد امرأة زوجناك أجمل النساء، يعرضون عليه عروض مغريات لعله أن يترك هذا الأمر الذي يدعوهم إليه. فما تزحزح عن موقفه صلى الله عليه وسلم ولا حاد عن قيد أمله عليه الصلاة والسلام، وإنما أعاد عليهم أنه إنما جاء يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وذلك بأن يعبدوا الله ولا يعبدوا معه غيره. واستمرت المدة الزمنية في مكة على هذا الأساس، سواء في قريش أو في قبائل العرب حينما يقدمون إلى الحج، أو في بعض خروجه إلى المناطق التي تقرب من مكة كالطائف، تجد أن دعوته في هذه الأماكن كلها، في هذه الأماكن كلها إنما هي من أجل أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. انتقل إلى المدينة وجاء العهد المدني ونزلت التشريعات والأحكام والعبادات، وصار المجتمع مجتمع موحد في المدينة. هل تغير الأسلوب؟ هل أهمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الدعوة إلى التوحيد؟ والتحذير من الشرك؟ الجواب لا، بل استمر عليه الصلاة والسلام مع تبيينه العبادات والأحكام التي تنزل عليه تباعا، استمر في عنايته بالتوحيد. صحابة من كبار أصحابه من فضلاء أصحابه يقول لهم ألا تبايعوني؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله. قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا. طيب هم موحدون، هم مسلمون، هم مؤمنون، هم من سادات وخيار هذه الأمة. من باب التذكير بهذا الأصل، من باب التربية على العناية به، من أجل التأكيد عليه مرة بعد مرة. وهكذا أيضا تجده في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت في اللحظات الأخيرة من حياته، ومع ذلك يحذر أمته من وسائل الشرك، يحذر أمته من وسائل الشرك، وذلك بلعنته لليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما يحذر ألا يتخذ قبره مسجدا فيكون ذلك وسيلة إلى عبادته من دون الله. كذلك أيضا من جوانب وصور عنايته بهذه القضية أنه كان يرسل السرايا من أصحابه من أجل القضاء على الأصنام والطواغيت التي تعبد من دون الله. يرسل فلانا من أصحابه إلى ذي الخلصة فيهدمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى مناة فيحطمها، يرسل فلانا من أصحابه إلى العزة فيدمرها تدميرا. كل هذا قياما منه صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد والقضاء على كل مظاهر الشرك بالله جل وعلا. فلم يزل على ذلك الأمر صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرفيق الأعلى. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في مقدمة أو مقدمات كتابه، وذلك أيضا خلاصة ما مر معنا في الدروس الماضية في المرحلة الأولى كما قلنا في السنة قبل الماضية، ونواصل في هذا الدرس إن شاء الله بقية كلام المؤلف حفظه الله وأمتعنا بحياته ونفعنا بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل: عرفنا فيما مضى من منهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه، وأنه منهج قائم على العقل والحكمة والفطرة، وعرفنا أدلة ذلك جملة وتفصيلا من نصوص الكتاب والسنة ومن الناحية العقلية. والآن نسأل: هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج
هل يجوز العدول
هل يجوز للدعاة أحسن الله إليكم شيخ هل يجوز للدعاة إلى الله في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟
هذا سؤال يطرحه المؤلف بعد ما ذكر ما ذكر. قال: هل يجوز للدعاة إلى الله سواء بشكل فردي داعية يعمل بمفرده أو جماعة من الجماعات التي تؤسس بقصد الدعوة إلى الله فيما يزعم مؤسسوها، هل يجوز لهؤلاء الدعاة أفرادا أو جماعات في أي عصر من العصور العدول يعني الميل عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا سؤال مهم وهو الذي عقد المؤلف هذا الكتاب من أجله. نعم.
الجواب: في ضوء ما سبق وما سيأتي، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار سواه. أولا، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، والله واضع هذا المنهج هو خالق الإنسان والعالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم. يقول الشيخ حفظه الله: الجواب في ضوء ما سبق، يعني من خلال الأدلة المعتبرة، أدلة شرعية من الكتاب من السنة أو دلالة العقل السليم من خلافات العقل المستنير بالكتاب وبالسنة وبهدي السلف الصالح، نصل إلى خلاصة وهي أن هذا العمل الذي هو الميل والعدول واستحداث وابتداع طريقة غير طريقة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله أمر محرم، لا يجوز شرعا ولا عقلا العدول عن هذا المنهج واختيار ما سواه. ثم ذكر تعليلات. الأول، قال أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. الرسم في اللغة معناه أثر الشيء، ويطلق أيضا الرسم على الكتابة، الرسم العثماني يعني طريقة الكتابة العثمانية، فالمقصود الذي رسمه الله يعني كتبه أو فرضه أو بينه وأوضحه سبحانه وتعالى. ويظهر أن هذا الاستعمال استعمال معاصر، يعني ما استحضر أنه مر معي في كلام الاستعمالات وأساليب الأئمة السابقين، لكنه استعمال معاصر واستعمله كثير من كبار علمائنا وأمتنا، موجود في كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، كذلك في كلام الشيخ ابن عثيمين، وموجود أيضا في كلام الشيخ صالح الفوزان. فهو استعمال كما قلت استعمله بعض أئمة السنة في هذا العصر، أن هذا هو الطريق الأقوم الذي رسمه الله لجميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، والله واضع هذا المنهج، هو خالق الإنسان، هو خالق الإنسان الذي ابتدأ خلقه ويعرف ما يصلحه ما ينفعه ما هو الأصلح له، وهو العالم بطبائع البشر وما يصلح أرواحهم وقلوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم، استفهام إنكار على المشركين الذين كانوا يسرون بطعنهم في الله عز وجل، يظنون أنهم إذا جهروا بأصواتهم علم الله ذلك، وإذا أسروا بأصواتهم وكلامهم خفي على الله، فأنكر الله عز وجل عليهم، قال: ألا يعلم من خلق. فالخلق الخلق من أكبر الأدلة وأقواها وأظهرها على علم الله سبحانه وتعالى، من أوضح الأدلة على علم الله. فالخلق والإيجاد يفتقر إلى العلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللطيف بمعنى الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء، اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك خفايا الأشياء فضلا عن ظواهرها. الخبير أيضا معنى قريب من اللطيف، ومعناه الذي علم الأمور ظواهرها وبواطنها. ومن أهل العلم يعني يفصل أكثر في الفروق بين هذه الأسماء المتقاربة في المعنى. اسمان:
وهو الحكيم العليم في خلقه وشرعه، وقد شرع لأفضل خلقه هذا المنهج. ثانيا، أن الأنبياء قد التزموه وطبقوه، مما يدل دلالة واضحة أنه ليس من ميادين الاجتهاد. فلم نجد نبيا افتتح دعوته بالتصوف، وآخر بالفلسفة والكلام، وآخرين بالسياسة، بل وجدناهم
الفلسفة يقولون أصلها كلمة يونانية مكونة من كلمتين، فيلة وسوفة. فيلة بمعنى حب، وسوفة بمعنى الحكمة. فالفيلسوف هو عندهم محب الحكمة، ويقصدون بالحكمة العلوم العقلية التي تبحث في مبادئ الخلق، مبادئ الكون، ونحو ذلك من العلوم. نعم.
بل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا، واهتمامهم واحد بتوحيد الله أولا في الدرجة الأولى. ثالثا،
نعم، أولا قال لك أن هذا الأمر أو هذه الطريقة في منهج الدعوة إلى الله هو الطريق الذي أمر الله به. طيب، يحتمل أن يكون هذا الأمر أمر إيجاب، أمر استحضار. فالأمر الثاني يحصر لك الدائرة في أن ذلك الأمر للوجوب، لأنه ما في نبي خالف هذه الطريقة، ما هناك نبي خالف هذه الطريقة. فلو كان الأمر للاستحباب، كان مثلا نبي بدأ بالتوحيد، ونبي بدأ بغير ذلك، حتى يتبين للبشرية أن هذا الأمر ليس على سبيل الإيجاب والإلزام. فكل الأنبياء تتابعوا على التزام هذا المنهج. إذن الله أمر به، والأمر الثاني، التعليل الثاني، أن جميع الأنبياء التزموه ولم يخرجوا عنه. نعم.
ثالثا، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم، فقال بعد أن ذكر 18 منهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد اقتدى بهداهم في البدء بالتوحيد والاهتمام الشديد به.
هذا من أدلة من يقول أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا به، بخلاف أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاهتداء بهدي أولئك الأنبياء الذين سبقوه. ونحن مأمورون بما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أننا أيضا مأمورون باتباعه هو عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. نعم.
رابعا، ولما كانت دعوتهم في أكمل صورها تتمثل في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، زاد الله الأمر تأكيدا، فأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباع منهجه، فقال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
حنيفا يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد. الحنف في لغة العرب الميل، الميل، والله لولا حنف برجله، الميل عن الشرك إلى التوحيد، عن الباطل إلى الحق. نعم.
والأمر باتباعه يشمل الأخذ بملته التي هي التوحيد ومحاربة الشرك، ويشمل سلوك منهجه في البدء بالدعوة إلى التوحيد. وزاد الله تعالى الأمر تأكيدا أيضا، فأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملة هذا النبي الحنيف، فقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة جميع النبيين والمرسلين، ملتهم واحدة، وهي إفراد الله بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه. لكن لماذا أضيفت هذه الملة إلى إبراهيم، وجاء التأكيد على أن نتبع ملة إبراهيم على وجه الخصوص؟ لأنه أعظم الأنبياء والرسل في القيام بهذا الأمر، هو أعظمهم قياما بهذا الشأن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
إذن فالأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملته، فكما لا يجوز مخالفة ملته لا يجوز العدول عن منهجه في الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره ووسائله. خامسا، قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه،
في شيء يعني من أمر الدين، فإن تنازعتم في شيء يعني في أمر من أمر الدين. نعم،
قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
تأويلا بمعنى عاقبة، أحسن عاقبة. نعم،
فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل أخبرنا فإذا رجعنا إلى القرآن أخبرنا أن كل الرسل كانت عقيدتهم عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك مناهجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها. ووجدنا أن الله قد أمر نبينا باتباعهم وسلوك مناهجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه، وقد مر بنا عرض شيء من هذا. سادسا، أن الله قد خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا وشرعيا، فجعل للكون سننا يسير في نطاقها، لو اختلت هذه السنن الكونية لفسد هذا الكون. فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن لانتهى وجود هذا الكون. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان من إنسان وغيره لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد وأنتنى، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه.
حيوانات يعني الأحياء، يعني الأحياء. نعم،
ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق.
شجرة في لغة العرب النبات الذي له ساق، النبات الذي له ساق. أما النبات الذي لا ساق له، الذي يفترس على الأرض الفراش، فهذا تسميه العرب نجم، تسميه العرب نجما. قال الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. النجم النبات الذي لا ساق له، والشجر النبات الذي له ساق. نعم،
ومن سنن الله في عالم النبات أن الشجرة لا تقوم وتحيا إلا على ساق، فإذا استؤفل ساقها ماتت الفروع. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، فلو خلت تلك الشريعة من العقيدة فسدت وما بقيت شريعة صحيحة.
وما بقيت
شريعة صحيحة.
نعم،
فمثلا شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقيت في الأمة العربية دهورا، فلما أدخل عمرو بن لحي الخزاعي فيها الشرك أصبحت شريعة وثنية، فسدت وتغيرت حقيقتها لأنها فقدت عقيدة التوحيد التي قامت عليها والتي كانت أصلها الأصيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: رأيت عمرو بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله. قال: لا، إنك مؤمن وهو كافر. إنه أول من غير دين إسماعيل.
إنه أول من غير دين إسماعيل.
فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي. فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل.
لحظة، الآن الشيخ حفظه الله يريد أن أبين بهذا الدليل لعله السادس، نعم، أن من سنن الله عز وجل أن الجسد لا يعيش إلا بالروح، فإذا فارقته الروح فقد الروح، صار جسدا منتنا محله باطن الأرض. الشجرة إذا قطع أصلها ماتت سقطت ولم ينتفع بثمرها. وكذلك أيضا العقيدة هي كالروح للشرائع، فإذا فقدت العقيدة الصحيحة لم يستفد من تلك العبادات، لم يستفد ولم ينتفع بتلك العبادات، لأنها فقدت الأصل، فقدت الروح الذي به يكون حياتها وقوامها. ثم ضرب الشيخ مثال بشريعة إبراهيم التي أخذها عن إسماعيل ونشرها في العرب، فكانوا على دين إسماعيل، كانوا على دين إسماعيل. وعن إبراهيم وإسماعيل أخذوا الحج وأخذوا العمرة وأخذوا تعظيم البيت وغير ذلك من الشرائع، واستمروا على ذلك الخير حتى ذهب عمرو بن لحي الخزاعي ملك خزاعة إلى بلاد الشام وجلب معه الأصنام وفرقها في بعض قبائل العرب في مكة وغيرها، ورغب الناس في عبادتها، فطرأ الشرك في العرب بعد أن كانوا على دين إسماعيل ودين إبراهيم، وبالتالي لما وقعوا في الشرك لم ينتفعوا بما بقي معهم من تلك العبادات التي أخذوها عن دين إسماعيل وإبراهيم عليه السلام. لماذا لا ينتفعون بحج ولا بعمرة ولا بعتق ولا باعتكاف ولا بغير ذلك؟ لفساد الاعتقاد. وقوله في الحديث إنه أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان، كما في كتب التاريخ أنه جلبها من بلاد الشام، والبحيرة والسوائب والوصيلة والحامي. أذكر لكم تفسير سعيد ابن المسيب رحمه الله كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. يقول سعيد: البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس. ناقة يمنع الناس من حلبها من شرب لبنها. لماذا؟ لأن هذه جعلت لوثن من الأوثان، نذر من النذور لقبر أو لصنم أو لشجر أو لغير ذلك مما يعبدونه من دون الله. فيأتي هذا الشخص ويجعل هذه الناقة محرمة على الناس، لا يستفيدون بشيء من لبنها. السائبة يعني يتقرب بهذا العمل إلى الطاغوت الذي يعبده. السائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم، يعني يتركونها، سيبها تركها. والسائبة قال كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء، لا يركبها إنسان ولا يحمل عليها متاع ولا يمكن الفحل من غراضها. هذا معنى السائبة، ولا تمنع من مرعى تأكل وتشرب، تترك هكذا لا ترد ولا تمنع، تقربا إلى طاغوت من الطواغيت. الوصيلة قال الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى، أول ما تنتج أنثى، ثم بعدها تأتي بأنثى أيضا، فماذا يفعلون بها؟ جاءت بأنثى ثم أنثى بدون فاصل يكافئونها بتشييبها للطاغوت. سميت وصيلة لأنها وصلت الأنثى الثانية بالأنثى الأولى بدون فاصل، يعني لم تأتي بذكر بين هذه وبين هذه. والحامل فحل، فحل الإبل يمكث مدة يغرب النوق ثم بعد ذلك خلص، ثم بعد ذلك يحمونه، لا يركب عليه ولا يحمل عليه ولا يمنع من مرعى ولا من ماء ولا غير ذلك. يفعلون أيضا هذا من باب التقرب إلى طواغيتهم. وكان أكثر ما يفعلون هذا كما في النهاية للملاثير وغيره أن هذا في الغالب يكون نذرا إذا قدم الرجل من سفر أو شفي من مرض أو يعني نجا من خطر ونحو ذلك، فإنه يتقرب للطاغوت أو لأي آلهة كانت من آلهته بمثل هذا العمل. فأول من اخترع لهم هذا الاختراع هو عمر ابن لحي. وطبعا قضية البحيرة والسائبة بالذات فيها اختلاف كثير، يعني ذكر ابن حجر أو أشار إلى 10 صور، إلى 10 صور لتعريف البحيرة، لكن هذا من كما قلت لكم تعريف سعيد بن المسيب. والتعريف المشتهر في كتب اللغة أن البحيرة هي بنت السائبة، البحيرة هي بنت إيه؟ بنت السائبة. فإذا سيبت الناقة ثم جاءت بأنثى فإن هذه البحيرة يشقون أذنها، ولهذا سميت بحيرة لأن البحر شق الأذن، ثم أيضا تسيب كأمها. فالأم تسمى سائبة والبنت تسمى إيه؟ تسمى بحيرة. وعلى تفسير سعيد المسيب هي التي يمنع إيه؟ يمنع لبنها فلا يحلب ولا يشرب. نعم.
قال المؤلف حفظه الله تعالى: فبعد إفساد عمرو بن لحي لعقيدة الشريعة التي جاء بها إبراهيم وتبعه إسماعيل صارت ديانة وثنية، والعرب عباد أوثان.
صارت ديانة وثنية والعرب، يعني وصار العرب عباد أوثان. نعم.
صارت ديانة وثنية والعرب عباد أوثان.
والعرب عباد.
والعرب
يعني تقدير الكلام إيه؟ التقدير. وصار العرب اسمه صار عباد صبر. نعم.
وصار والعرب عباد أوثان، ولو بقوا مصرين على الانتماء إلى إبراهيم ودينه وشريعته، ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى.
هذه معروف ما يهدى إلى البيت الحرام. أما البدن فجمع بدنة، واحدة الإبل، واحدة الإبل، وقيل الواحدة من الإبل أو البقر على السواء. فالواحدة من السمى بدنة سواء كانت من الإبل أو من البقر. نعم.
وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة.
رسالة توحيد.
وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد وشريعة سماوية. فلما فقدتا عقيدة التوحيد بقول اليهود عزير ابن الله، وبقول النصارى المسيح ابن الله، صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين
الحرمون
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
ورسوله
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
الآن في دعوات يقولون لا تسمون هؤلاء كفار، اليهود والنصارى لا تسمونهم مشركين، بل هم أصحاب أديان سماوية وكلها أديان كما يقولون إبراهيمية، وكلهم مؤمنون، يجمعنا وإياهم الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ويشنعون على من يطلق عليهم كفار. فلا شك أن هذه دعوات مضادة ومخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم كفار وهم مشركون، وليس بيننا وبينهم مثقال ذرة من أخوة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن،
يعني نادى مناد. نعم.
إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر
وغبرات أهل الكتاب.
أحسن الله عليكم. وغبرات أهل الكتاب.
غبرات يعني البقايا، بقايا أهل الكتاب. نعم.
وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشاروا: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفضل،
فارقنا الناس
في الدنيا على أفقر ما كنا
إليه. أفقر ما كنا إليه.
أحسن الله عليك. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا نشرك بربنا شيئا مرتين. والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى، رسالتي التوحيد والإيمان، بعبادتهم لعزير.
طبعا المقصود بهؤلاء اليهود والنصارى الذين يحشرون ويدخلون النار هم الذين بدلوا وغيروا، أما اليهود الذين ماتوا على دين موسى، على التوحيد واتباع موسى، فهم إلى الجنة. والنصارى الذين ماتوا على دين عيسى، على التوحيد، هؤلاء إلى الجنة. أما الذين غيروا وبدلوا أو أدركوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دينه، فهؤلاء هم الذين إلى النار خالدين فيها، والعياذ بالله. نعم.
والشاهد من الآيتين والحديث أن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسى وعيسى، رسالتي التوحيد والإيمان، بعبادتهم لعزير وعيسى وقولهم فيهما ما قالوا، فصاروا بذلك مشركين كافرين، وتحولت
تاركم الرسالتان.
أحسن الله إليكم. وتحولت تاركم الرسالتان
اسم إشارة هذا. نعم.
فصاروا بذلك مشركين كافرين، وتحول التانكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى ذينك الرسولين الكريمين ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى من دون تحريف. ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع
القارئ وللسامع أيضا نعم.
ولقد اتضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة لجميع شرائع الأنبياء بما فيهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام كالأساس للبناء، فلا قيام للبناء إلا بالأساس، وكالأصل للشجرة فلا قيام ولا حياة للشجرة إلا بأصلها، وكالروح للجسد فلا قيام ولا حياة للجسد إلا بالروح وبها إلا بالروح وبهذه المقاييس العقلية والشرعية يجب أن يقيس العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو على جادة الأنبياء وما هو بعيد عنها. وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه.
ولا يجوز العدول عنه.
الأول الصلاة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تعليما عمليا، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالقيام، ثم بالتكبير، ثم بالقراءة، ثم بالركوع، ثم السجود، هذا نفعله في ركعة، ثم الثانية كذلك، ثم التشهد الأول، ثم التشهد الأخير، ثم السلام. فلو قالت جماعة الآن الأفضل في هذا العصر أو الواجب أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير، أو نقدم السجود على الركوع، أو نجعل التشهد بدل الفاتحة والفاتحة مكان التشهد، فلو تم لها هذا أو شيء منه، فهل تكون هذه صلاة صحيحة وهل تكون إسلامية؟
الجواب لا تكون ولا تصح، وهذا مثال واضح. يعني المعارضون يسلمون، لو عكسنا طريقة الصلاة بيقول لك هذه ما تصلح. كيف أول ما تكبر تبدأ مثلا بالتشهد، كيف تبدأ بالسجود وبعدين تركع؟ ما يصح هذا، لابد أن نحافظ على ترتيب الصلاة لأنها عبادة توقيفية. طيب يقال لهم إيش؟ كذلك أيضا الدعوة عبادة، وعبادة توقيفية، ولهذا بيّن الله عز وجل لنا كيف نبدأ بالدعوة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للدعاة الذين يرسلهم كيف يدعون، أول ما يبدأون بالتوحيد بتصحيح العقيدة. فكما تسلم في الصلاة وكما تسلم في الحج فكذلك سلم بهذا الحكم في الدعوة إلى الله عز وجل.
الثاني الحج. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الناس مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين هو اليوم التاسع، وجعل المبيت في مزدلفة في ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام التشريق ولياليه في مكان وزمن معين، وجعل طواف الإفاضة في زمن معين، وجعل للسعي مكانا معينا بين الصفا والمروة حدد بدايته ونهايته.
فلو أن جعل الطواف الإفاضة في زمن معين لا يجوز تقديمه على اليوم العاشر أو ليلة العاشر بعد سقوط القمر، لكن تأخيره عن العاشر يجوز. نعم.
فلو أن جماعة أرادوا أن يغيروا شيئا من هذه المناسك عن زمانه أو مكانه مثلا قالوا نريد أن يكون طواف الإفاضة في اليوم السابع وأن يكون بين الصفا والمروة، ونريد أن ننقل الوقوف بعرفة إلى اليوم الثامن أو العاشر إلى مزدلفة أو منى، ونريد النحر بعرفات، أو نريد أن نقدم أو نؤخر في هذه المناسك حسب المصلحة وحسب ظروف الحجاج، أيكون هذا حجا إسلاميا أو يكون مسخا وتشويها لهذا النسك؟ الثالث، وهو بيت القصيد. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد، وكذلك جميع الرسل، وكان يوصي أمراءه ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد. فمن ذلكم من أمثلة كثيرة قوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ألا تراها دعوة منظمة وتشريعا منظما؟ يبدأ بأصل الأصول، ثم يتدرج من الأهم إلى المهم. فلماذا لا نفهم هذا التنظيم الدقيق؟ ولماذا لا نلتزمه؟ ولماذا نفهم أنه يجب علينا أن نلتزم سنة الله التشريعية وتنظيمه الدقيق في العبادات وجزئياتها، ولا نفهم سنة الله وتنظيمه وترتيبه الدقيق في ميدان الدعوة الذي تتابع فيه الأنبياء جميعا على وتيرة واحدة، ونستجيز مخالفة؟
ولماذا تقدير الكلام، ولماذا نستجيز؟ نعم،
ونستجيز مخالفة هذا المنهج العظيم الأصيل والعدول عنه. إن هذا لأمر خطير يجب أن يراجع فيه الدعاة عقولهم ويغيروا مواقفهم.
نعم، نتجد هذا القدر، وهذه المحاجة الأخيرة واضحة جدا وفيها إلزام قوي، و يعني كثير من الدعاة والمنظرين لا شك أنهم يفهمون هذا الأمر حق الفهم، ولكن لماذا لا يلتزمونه؟ لأنهم في الغالب أنهم طلاب دنيا، طلاب حكم، طلاب كراسي، فلهذا سلكوا هذا المسلك. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يخلص نياتنا وأن يمسكنا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نكتب بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.